قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان وأجل صحب الرسل صحب محمد وكذاك أفضل صحبه العمران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي بكر أحمد بن أبي عاصم رحمه الله تعالى قال في كتاب السنة في أبواب الكلام على القدر: باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الشقي من شقي في بطن أمه، والطبع والجبل والخير. حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال حدثنا عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله تعالى إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل عمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخل الجنة. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله وهو ابن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. هذا الحديث المشهور عند أهل العلم بحديث الصادق المصدوق، فيقولون حينما يتكلمون عن مسائل القدر والإيمان بالقدر وأن ما سبق به القلم هو جار أو ما يشتبه على بعض الناس من الأحاديث التي يجب عليهم أن يسلموا لها، يقولون حديث الصادق المصدوق، يقولون حديث الصادق المصدوق، وهو معروف عند أهل العلم أنه الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود الذي ابتدأه بقوله حدثنا الصادق المصدوق، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصادق في حديثه الذي ما ينطق عن الهوى، المصدوق الذي يصدقه ربه جل وعلا ويصدقه المؤمنون المصدقون بكل ما جاء به صلى الله عليه وسلم. حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الحديث الذي يجب على المسلمين عموما أن يفهموه ويعقلوه، ومن لم يبلغ عقله فهمه أن يسلم لما جاء فيه، وألا يعترض ولا يستنكر، وألا يعارض وألا يحاول رد أو استشكال مثل هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه الحديث المبين بأن الأعمال بالخواتيم، وأن هذه الخواتيم مبناها على الكتاب القديم الذي أمر الله عز وجل القلم أن يجري به، وهو ما يوافق السابق الذي سبق خلق السماوات والأرض. لما خلق الله القلم قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال له اكتب، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. ومن بين ما كتب القلم بأمر الله عز وجل كتب مقادير وأعمال العباد من خير وشر، وخواتيمهم وجزاءهم من جنة ونار، وأن ذلك كائن لا محالة. الله جل وعلا أمر القلم فكتب فجرى بما هو كائن فيما يتعلق بأعمال العباد. ولما خلق أو أراد أن يخلق كل نفس أرسل الملك وأمره بكتابة أمور تتعلق بهذه النفس المنفوسة، وهي كتابة موافقة لما في الكتاب الأول، وأمر الحفظة الكرام الكاتبين أن يكتبوا ما العباد عاملون، فجرى القلم بأعمال العباد التي كتبت عليهم وهم في بطون أمهاتهم، وكتبت عليهم قبل ذلك قبل أن يخلق الله عز وجل السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. هذا الذي كما ذكرنا ربما يستشكله بعض الناس، كيف يعمل العبد بأعمال أهل الجنة وهو مكتوب في الكتاب الأول أنه من أهل النار؟ يعمل بعمل أهل الجنة حتى إذا ما كان بينه وبين الموت ودخول الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه ما كتب عليه في الكتاب الأول بأنه من أهل النار، فيتحول من أعمال أهل الجنة إلى أعمال أهل النار ليموت على هذه الأعمال، فيستحق بذلك جهنم عياذا بالله، وهي التي كتبت له جزاء في الكتاب الأول. وأن ذلك ليس كما يظن بعض الناس ظلما في حق هؤلاء العاملين، لأنه سبحانه وتعالى أجرى على العبد قلم التكليف وأعطاه العقل والاختيار، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وأعطاه الآلات والأدوات التي تعينه أو تكون سببا في صدوده عن هذا الطريق، طريق الإيمان، فهدى الناس أي بين لهم النجدين، طريق الخير وطريق الشر، وأنزل لهم الكتب وأرسل إليهم الرسل، فمن شاء له الهداية وفقه ويسر له سبلها مع ما أعانه عليه من أعمال يستحق بها دخول الجنة، وخذل آخرين وحال بينهم وبين الإيمان ويسر لهم سبل الأعمال التي بها يستحقون العقوبة والنار عياذا بالله، وما ربك بظلام للعبيد، لأن الظلم هو منع ذوي الحقوق حقوقهم، وليس لأحد على الله عز وجل حق،
وإنما لحكمته وعدله سبحانه وتعالى أعطى الجميع آلات وأدوات متساوين فيها، السمع والبصر والفؤاد، وأرسل الرسل وأنزل الكتب. هذه معطيات لكل المكلفين الذين يحاسبون على سبيل العموم. قد يتخلف عن بعضهم شيء من هذه الآلات والأدوات فلا يستحقون العقوبة، كمن سلبه العقل أو البصر أو السمع أو منعه الرسالة، لم تبلغه رسالة ولا رسول ولا دعوة. هؤلاء مستثنون من عموم البشر الذين هم مكلفون بأن مكنهم بآلات وأدوات بها يفهمون ويعقلون، منها كما ذكرنا السمع والبصر والفؤاد، ومنها الكتب والرسالات والرسل صلوات الله وسلامه عليهم. وهذا مقتضى حكمته وعدله سبحانه وتعالى، فسوى بين الخلق جميعا في هذه المعطيات. ولكنه جل وعلا تفضل على طائفة فضلا منه ونعمة، والفضل لا يطالب به من منع هذا الفضل، لا يطالب من منع الفضل أن يأخذ هذا الفضل لأنه لا حق له فيه. ويضربون لذلك مثلا برجل استأجر أجراء وقال لهم اعملوا العمل الفلاني، ومن عمل الوقت الفلاني في هذا العمل فله كذا وكذا من الجنيهات. فعمل هؤلاء العاملون فأعطى كل واحد أجره الذي وعده إياه، ثم تفضل على بعضهم وزادهم. فليس لمن لم يتفضل عليه ولم يعطه تلك الزيادة أن يقول لماذا لم تعطني، لأنه لا حق له في ذلك، معايا ولا لا حق له في ذلك الطلب. أنا وعدتك أن تعمل العمل الفلاني وأعطيك عنه الأجر الفلاني، ليس لك أن تطالب ولا حق لك. فإذا أعطيت فلانا ولم أعطك، وأعطيت الثالث ولم أعطك، ليس لك الحق. ففي هذه القضية أيضا قضية القدر، وهي أن الله عز وجل أعطى العباد آلات وأدوات الهداية التي هي هداية الدلالة والبيان، فبين للجميع ثم تفضل على بعضهم بهداية التوفيق، وهذا فضل وليس من باب العدل الواجب عليه سبحانه وتعالى. ومع ذلك سبحانه جعل الثواب أو العقاب على ما قام به العباد من أعمال، كما ذكرنا في الباب السابق قول من قال للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله عما يعمل العباد ويكدحون، هل هو أمر مستأنف أو فرغ منه؟ قال بل الأمر قد فرغ منه، أي كتب، يعني ليس استئنافا منكم وابتداء منكم دون أن يكون الله عز وجل قدره وكتبه عليكم. قالوا ففيما العمل إذا كان الأمر قد فرغ منه، لماذا نعمل؟ فإن من كان من أهل الجنة سيعمل عمل أهل الجنة ليدخلها، ومن كان من أهل النار فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا ذلك ومبينا أن العمل لا بد منه، فأما من اعمله فكل ميسر لما خلق له، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فهذه أعمال قلبية وبدنية وقولية، هؤلاء عملوا. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى أعمال قلبية وجوارحية وقولية، الأولون عملوا فيسر لهم اليسر، والآخرون عملوا فيسر لهم العسر على حسب أعمالهم. وكما ذكرنا أيضا أن هذا المكتوب المدخر المنتظر في الآخرة لا يعلمه أحد، لا يعلمه أحد، وإنما يعلمون ما أمروا به من تكاليف الشرع. فليعمل كل عامل بما علم. علمت أنه يجب عليك أن تفعل كذا وكذا وكذا، وعلمت أنه يحرم عليك أن تفعل كذا وكذا وكذا، وما علمت ما الذي ينتظرك، هل الجنة أم النار عياذا بالله. فأنت تعمل بما بلغك علمه وتسكت عما لم يبلغك علمه. وهذا الحديث، الحديث الصادق المصدوق، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ويبين هذه الحقيقة: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أم، الحديث في الصحيحين وغيرهما، يجمع أحدكم أو خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: تطور هذا الإنسان الذي سيصير إنسانا، كما سيأتي في بعض الأحاديث، أي رب نطفة، هي الآن نطفة، هل سينتقل إلى المرحلة الثانية والمرتبة الثانية؟ علقة، مضغة، عظام ولحم. أما إن لم يكتب لها الاستمرار والحياة، نطفة تنزل، أو علقة تموت، أو مضغة تسقط، أو بعد أن ينفخ فيها الروح ولم تستتم مدة الحمل تنزل. لكن إذا بلغت أن تكون نفسا منفوسة موجودة مكلفة، فيؤمر بهذه الكلمات الأربع، فيكتبها الملك وهو في بطن أمه. الترجمة بيقول باب إيه؟ الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من سعد في بطن أمه، يعني كتبت له. والطبع يعني ما طبع عليه العبد، طبع على الإيمان أو على الكفر. والجبل أي ما جبل عليه. والخير الذي كتبه الله عز وجل له. فيؤمر الملك بكتابة هذه الكلمات الأربع: الرزق، العمل، الأجل، الخاتمة، الشقاوة أو السعادة. الرزق، الأجل الذي يؤجل في هذه الحياة، العمل الذي يعمله في هذه الحياة، الخاتمة والآخرة في الشقاء الأبدي أو النعيم والسعادة الأبدية. الشاهد أن ذلك يكتب وهو في بطن أمه. وكما تقدم، كتب من بين مقادير الخلائق كلها يوم خلق الله عز وجل القلم. فمن كتب الله عز وجل له السعادة في بطن أمه فهو السعيد، ولو اجتمع الخلق كلهم على أن يحولوه من أهل السعادة إلى الشقاوة ما استطاعوا إلى ذلك السبيل. والشقي من كتب الله عز وجل عليه الشقاوة وهو في بطن أمه، ولو اجتمع الخلق كلهم ليحولوه من أهل الشقاوة إلى أهل السعادة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فيؤمر بكتب رزقه، أي الرزق محدود لا يزاد فيه ولا ينقص منه، وأنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، لا يزاد في رزقها مثقال ذرة ولا ينقص منه مثقال ذرة. ولا يزاد في عمرها نفسا واحدا ولا ينقص منه نفس واحد. ولذلك الإيمان بالقدر، الإيمان هو التصديق الجازم القلبي بالقدر، يجعل الإنسان يبيت يوم يبيت ولا هم له، لأنه إن كانت لك هذه الأشياء موجودة مكتوبة فستأتيك، ليس عليك إلا أن تأخذ الأسباب وفقط، وإن لم تكن لك فلن تأتيك. وإن اجتمع الإنس والجن الأوائل والأواخر على أن يوصلوها إليك ما استطاعوا إلى ذلك. فمن آمن إيمانا جازما وصدق تصديقا جازما بالقدر، ما فرح فرح بطر بخير أتاه، ولا كفر ولا اعترض على قدر الله على فوات خير لم يكتبه الله عز وجل، وعاش مستريحا آمنا سعيدا، يعلم أن ما شاء الله له كائن، وما لم يشأه الله عز وجل له لن يكون، فيستريح. ولذلك ما يقول بعض العلماء: أساس كل خير أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. مش ممكن ما أصابك لا تقل بقى معترضا على القدر: لو أني فعلت كذا وكذا ما حصل لي كذا وكذا، لو أنه نظر أمامه ما دهمته السيارة، ولو أنه نظر تحت قدمه ما سقط في البئر، ولو أنه ما مد يده على الكهرباء ما صعق. لو كل هذه اللولو هذه اعتراض من الشيطان على قدر الله عز وجل. لكن في مثل هذا نقول: قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل، لن تغير من قدره وتقديره شيئا سبحانه وتعالى. فالعبد يكتب وهو في بطن أمه غنيا أو فقيرا، معمرا أو عمرا قصيرا، غنيا أو فقيرا، قويا أو ضعيفا، عزيزا أو ذليلا، سعيدا أو حزينا، آسفا، مهتديا أو ضالا، في الآخرة من أهل الجنة أو من أهل النار. لكن هذه العلوم لا بد أن تعلم أن أمرها لله سبحانه وتعالى، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فلا يمكن أن تعرف متى يأتيك الرزق ومتى يأتيك الأجل، متى تحرم هذا الرزق ومتى يحال بينك وبين بلوغ السن الكذا والكذا، لا تدري. وإنما تدري أن 5 صلوات في اليوم والليلة واجبة، صيام رمضان واجب، الحج لمن استطاع إليه سبيلا واجب، إخراج الزكاة على من ملك النصاب واجب عليه، يحرم عليك الزنا والقتل والسرقة والكذب والغيبة والنميمة وأكل الربا وأكل مال اليتيم وشرب المخدرات وغير ذلك، هذا الذي تعلم. فما عليك إلا أن تقول: سمعنا لأمر الله امتثالا، وأطعنا لفعل رسول الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا. سمعنا وأطعنا، نمتثل العمل ونأتي به، ونترك المحرمات وننزجر عنه، هذا الذي بلغنا علمه. ثم يؤمر ب4 كلمات: بكسب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ثم الجزء الذي فيه الاستشكال الذي لا تبلغه كثير من العقول: يبين النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يحلف بالله عز وجل: فوالذي نفسي بيده إن أحدكم أو إن الرجل أو إن العامل يعمل بعمل أهل الجنة حتى إذا لم يبق بينه وبين دخولها إلا مسافة ذراع، يعني مسافة قصيرة جدا، وقت قليل جدا، لكن هذا لم يكتب من أهل الجنة، إنما هو مكتوب من أهل النار، مكتوب في الكتاب الأول، في الكتاب الذي كتبه الملك وهو في بطن أمه، الكتاب الذي كتب. بعض العلماء يقول يكتب على جبينه هذه الكلمات، والعامة بيقول المكتوب على الجبين، لازم تشوف العين ولا هيتغير، لن يمحى هذا أبدا. هذا مكتوب من أهل النار، لكنه حياته يعمل بعمل أهل الجنة. واحد يقول سبحان الله، ده مش ظلم؟ ده واحد بيعمل عمل أهل الجنة وخلاص يدخل الجنة، يدخل الجنة لحظة خلاص يمد رجله وإذا بها تكسر وتمنع من دخول الجنة، نسأل الله العافية. ومن هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالخواتيم، والأعمال الخواتيم لا يعلمها إلا الله عز وجل، ولذلك ليس لك أن تحكم على حي وإن كان يعمل أعمال أهل الشقاء بأنه من أهل النار، ولا على الآخر الذي يعمل بأعمال أهل الجنة بأنه من أهل الجنة، حتى تدري يقينا بما يختم له. فإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه أن يحق في حقه ما كتب في الكتاب الأول وهو أنه من أهل النار، فيعمل بعمل أهل النار ليموت على هذا العمل ليكون من أهل النار. كما قلنا ربما يستشكل بعض الناس ويقول طول عمره بيعمل بعمل أهل الجنة وفي الآخر عشان عمل واحد يروح النار. هذا الحديث وإن لم يأتي اللفظ الآخر لا بد أن يحمل هذا المحمل ويفهم هذا المفهوم بأن الذي عمل أعمال أهل الجنة فصار من أهل النار أو دخل النار بسبب عمله عمل أهل النار، لا بد أن يكون في حال حياته التي كان يعمل فيها أعمال أهل الجنة كان يعملها في الظاهر والباطن غير مصدق بما يعمل، وهذا حال المنافقين عياذا بالله. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، زي المنافقين، صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهاد وقتال وصدقات ونفقات وقراءات، لكن هذا كله كان في الظاهر وفي الباطن السريرة الخبيثة والطوية السيئة. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، لكن الذي لا تخفى عليه خافية، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الذي يعلم ما يكن في صدره، كتب له بأنه من أهل النار، فيظهر هذا الذي في سريرته السيئة ويعمل في الظاهر حتى يرى الناس هذا العمل في الظاهر حتى لا يقع في الشك. يعني رجل طول عمره بيعمل عمل أهل الجنة ويموت على عمل أهل الجنة وبعدين يدخل النار، لا، يطلع منه على عمل من أعمال أهل النار حتى يعلموا أنه لم يكن يعمل ذلك إيمانا وتصديقا بقلبه قبل ظاهره بجوارحه ولسانه. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبين دخولها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب الأول، الكتاب الذي كتب وهو في بطن أمه، كتاب أنه شقي، فيعمل بعمل أهل الشقاء ليموت عليه ويكون من أهل النار عياذا بالله. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار، يعني في الظاهر يعمل معاصي وفسوق، أو ربما يكون على الشرك عياذا بالله، لكنه مكتوب له بأنه من أهل الجنة، فقبل أن يموت يسلم ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيموت على هذه الشهادة فيكون من أهل الجنة. وهذه الصور موجودة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، من أشهرهم بصير ابن عبد الأشهل. جاء يوم أحد من بني عبد الأشهل في المدينة، أين بنو عمي، فين إخواني وقبلت فين، هو مشرك. قالوا خرجوا مع رسول الله يقاتلوا المشركين اللي جاءوا يهجموا على المدينة، فحمل سلاحه وأدركهم فقاتل معهم ثم قتل. وقبل أن يموت قالوا له ما الذي جاء بك، أحدبا على قومك، انت جاي يعني غيرة وحمية لقومك، أم رغبة في الإسلام؟ قال بل رغبة في الإسلام، فمات. يعني طول حياته مشرك معاند، في الآخر فقط جاء وقاتل بعد أن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقتل. لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد، إلا الشهادة. فهذا طول حياته يعمل عمل أهل النار، فسبق عليه الكتاب الأول وهو أنه من أهل الجنة، ما كتب له وهو في بطن أمه بأنه سعيد، سبق عليه هذا الكتاب فعمل بعمل أهل السعادة فمات على ذلك العمل فهو من أهل الجنة. وكثير من الصحابة الكبار رضي الله عنهم كانوا حياتهم على الشرك، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا به، فمنهم من مات قبل أن يصلي الصلوات الخمس، وقبل أن يصوم، وقبل أن يزكي، وقبل أن يهاجر، وقبل أن يحج، وقبل أن يجاهد، يعني سنوات قليلات أو أشهر أو أيام معدودات على التوحيد، وحياته كلها كانت على الشرك، فمات على هذا التوحيد، فتحقق فيه ما كتب له في الكتاب الأول وما كتب من السعداء وهو في بطن أمه، الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من سعد في بطن أمه، أي كتبت له السعادة وذاك كتبت له الشقاوة عياذا بالله، مع كتابة عمره ورزقه وعمله الذي يعمل في هذه الحياة. وهذا داخل في عموم الإيمان بالقدر، وهو أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الإيمان بعلم الله السابق وبكتابة الله عز وجل السابقة لأعمال العباد، والإيمان بمشيئة الله عز وجل النافذة التي تتبعها مشيئة الخلق والعباد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الإيمان بأن الله عز وجل هو الذي خلق هذا العامل وعمله، خلق المؤمن وإيمانه، على الخلاف هل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، خلق الكافر وكفره، أي عمله الكفرية أو الكفر الذي فعل، هذا معنى الإيمان بالقدر، أن الله علم ما العباد عاملون أزلا وأبدا، كتب ما العباد عاملون قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، شاء لهم أن يعملوا ما يشاءون تبعا لمشيئته سبحانه وتعالى، وخلقهم وخلق أعمالهم، والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء، نؤمن بأن كل شيء بقدر، كل شيء مكتوب، كل شيء شاءه الله كائن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولا لا يكون يكون. ولذلك هذا أصل من أصول الإيمان الذي لا ينتفع عامل أي عمل إلا بأن يكون مؤمنا بالقدر خيره وشره. ولذلك ما تقدم
في حديث ابن عمر الذي رواه عن أبيه عمر حديث جبريل الشهير، لما جاء ابن عمر من يسأله عن قوم يقولون وهم يقرؤون ويصلون ويقومون ويجتهدون في العبادات إلا أنهم يقولون لا قدر وأن الأمر أنف، أي أن الله لم يقدر أعمال العباد ولكن العباد هم الذين يستأنفون أعمالهم من أنفسهم، لا دخل لله عز وجل في أعماله. فقال ابن عمر إذا لقيت أولئك فأعلمهم أني بريء منهم وهم براء مني، والذي نفسي بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم ذكر حديث جبريل الذي رواه أبوه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي قال حدثنا وهيب وهو ابن خالد قال حدثنا ابن خثيم عن أبي الطفيل أنه سمع ابن مسعود يقول الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره. قال فأتيت حذيفة وهو حذيفة بن أسيد فأخبرته بقول ابن مسعود فقال وما تنكر من هذا يا ابن واثلة، وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوله. أبو الطفيل عمرو بن واثلة هذا يقال أنه آخر الصحابة موتا، سمع ابن مسعود وهو يقول الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره، فاستنكر فراح يسأل حذيفة بن أسيد يقول أنا سمعت ابن مسعود يقول كذا وكذا، قال له وماذا تنكر في هذا؟ أنا سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ابن مسعود قاله من عند بلسانه موقوفا عليه ولعله سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فحذيفة بن أسيد يؤكد لعامر بن واثلة بأنه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث رواه مسلم مش كده ولا؟ نعم. قال حدثنا محمد بن مسكين قال حدثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم الجمح المصري عن محمد بن جعفر عن موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا إنما الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره. هذا إسناد ضعيف، والصحيح أن ابن مسعود قاله من قوله وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي رفعه من؟ حذيفة. نعم. قال حدثنا أبو مسعود الجحدري إسماعيل بن مسعود قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا أبو عوانة عزرة بن ثابت الأنصاري قال حدثني يوسف المكي وهو يوسف بن ماهك عن يوسف عن عزرة بن ثابت قال حدثني يوسف بن ماهك يوسف المكي وهو يوسف بن ماهك ماهك قال أبو بكر بن أبي عاصم رحمه الله حدثنا أبو مسعود الجحدري قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثنا أبو عوانة والضاح عبد الله اليشكري عن عزرة بن ثابت الأنصاري قال حدثني يوسف هو ابن ماهك المكي عن أبي الطفيل اللي هو متقدم في الإسناد اللي قبل السابق عامر بن واثلة قال كان عبد الله بن مسعود يحدث في المسجد أن الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره. قال فأتيت حذيفة بن أسيد الغفاري فقلت ألا تعجب من عبد الله بن مسعود يحدث في المسجد إن الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره. قال: فما بال هذا الطفيل الصغير؟ قال: لا تعجب، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا ذات عدد يقول: إن النطفة إذا وقعت في الرحم 40 ليلة، وقال أصحابي 45 ليلة، نفخ فيه الروح. قال: فيجيء ملك الرحم فيدخل فيصور لحمه وعظمه، فيصور له عظمه ولحمه ودمه وشعره وبشره وسمعه وبصره، ثم يقول: أي رب، أذكر أم أنثى؟ فيقضي الله إليه فيه ويكتب الملك، فيقول: أي رب، أشقي أم سعيد؟ فيقضي الله إليه ما يشاء ويكتب الملك، ثم يقول: أي رب، آثره؟ فيقضي الله تعالى ويكتب الملك، فيقول: ربي، أي رب، أجله؟ فيقضي الله ما شاء ويكتب الملك، ثم تطوى تلك الصحيفة فلا تمس إلى يوم القيامة، أي لا يزاد فيها ولا ينقص منها.
قال: فتح ملك الرحم.
نعم.
وقال أصحابي 45 ليلة نفخ فيه روح. قال:
فيجيء ملك الرحم. فتح ملك الرحم فيدخل.
ثم يطوى تلك الصحيفة. ثم
تطوى. يطوى الملك الصحيفة وتطوى مبني للمسافر. ماشي. والحديث الذي رواه مسلم كما تقدم، وفيه نفس المعنى المتقدم في حديث ابن مسعود أن ذلك يكتب وما زال حملا في بطن أمه بعد أن يصور أو يصوره الملك الموكل بالأرحام اللحم والعظم والعصب والجلد والشعر والسمع والبصر، ثم التنويع ذكر أو أنثى، ثم الأجل والعمل والأثر والشقاوة أو السعادة كما تقدم في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال: حدثنا ابن كاسب قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار يعقوب بن حميد بن كاسب، في حفظه ضعف. قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفاري أنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يدخل ملك الأرحام على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 أو قال 45، فيقول: أي رب، أشقي أم سعيد؟ فيقول الله تبارك وتعالى، فيكتب الملك، فيقول: أرب أذكر أم أنثى؟ فيقول ويكتب، ويقول: أي رب، مصيبته ورزقه وأثره وأجله، ثم يطوى الصحيفة فلا يزاد فيها ولا ينقص منها، ثم تطوى الصحيفة لا يزاد فيها ولا ينقص منها. سهل.
وقال أصحابه ثم في الإسناد الإشهادي اللي هو مع رب أصحابي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم،
لا
لا، أنه قال في الحديث الآخر أو قال 45، وفي السابق قال أصحابه.
الظاهر أنه الظاهر أنه هو أبو الطفيل.
الظاهر.
قال: حدثنا أبو مسعود الجحدري قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن أبي سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر أنه قال: لما نزلت فمنهم شقي وسعيد، قال عمر: يا رسول الله، مثل حديث أبي عامر العقدي عن سفيان عن سليمان بن سفيان المديني. قال: حدثنا أبو مسعود الجحدري قال: حدثنا الفضيل بن سليمان عن عمر بن سعيد قال حدثني الزهري أن ابن هنيدة نعم عبد الرحمن بن هنيدة هو عبد الرحمن بن هنيدة ويقال ابن أبي هنيدة عبد الرحمن بن هنيدة وقال ابن أبي هنيدة حدثه أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقبض ملك الأرحام الرحم معترضا فيقول أي رب أذكر أم أنثى فيقضي الله تعالى في ذلك أمره بما شاء ثم يقول أرب أشقي أم سعيد فيوحي الله إليه في ذلك أمره
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال الإمام أبو بكر بن أبي عاصم رحمه الله تعالى حدثنا ابن كاسب قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابن هنيدة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا خلق الله تعالى النسمة قال ملك الأرحام معترضا أي رب أذكر أم أنثى فيقضي الله في ذلك أمره ويقول الملك أشقي أم سعيد فيقضي الله في ذلك أمره حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار ومعمر عن الزهري عن ابن هنيدة أنه قال سمعت ابن عمر نحوه قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن هنيدة عن ابن عمر نحوه قال حدثنا عباس بن الوليد قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت صالح بن أبي الأخضر قال حدثني ابن شهاب وصالح بن أبي الأخضر ضعيف عن ابن شهاب عن سالم أن ابن عمر رفع الحديث قال أي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خلقت النفس قال ملك الأرحام أي رب أذكر أم أنثى فيقضي الله إليه أمره ثم يقول أي رب أشقي أم سعيد فيقضي الله تعالى إليه أمره فيكتب ما هو لاق حتى النكبة ينكبها حتى العثر يتعثر كل ذلك مكتوب قال حدثنا أبو الربيع والمقدمي قالا حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر عن جده أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تبارك وتعالى وكل بالرحم ملكا فيقول أي رب نطفة علقة أي رب مضغة قال فإذا أراد الله تعالى أن يقضي خلقه قال أي رب أشقي أم سعيد فما الرزق فما الأجل فيكتب ما يقول قال أبو الربيع في حديثه فيكتب كذلك أي كما أنه كتب أن العلقة تتحول إلى مضغة إلى عظام ولحم إلى نفس منفوسة كتب أيضا الرزق والأجل والعمل وهذا حديث في الصحيحين نعم
فيكتب كذلك أو فيكتب كذلك في بطن أمه
فيكتب كذلك ويكتب كذلك
في بطن أمه
لا ما فيش بطن أمه
قال حدثنا المسيب بن واضح قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن الأوزاعي عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن عمرو أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشقي من شقي في بطن أمه وتقدم هذا قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا هاشم بن البريد عن إسماعيل الحنفي عن مسلم البطين عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال أخذ علي رضي الله عنه بيدي فانطلقنا نمشي حتى جلسنا على شاطئ الفرات فقال علي قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نفس إلا قد كتب لها من الله قد كتب لها من الله تعالى شقاء وسعادة. فقام رجل فقال: يا رسول الله، ففيما إذن العمل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ هذه الآية: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى الآية. وهذا تقدمت الإشارة إليه، وهو حديث في الصحيحين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من أراد الله عز وجل له السعادة يسر له أعمال أهل السعادة، ومن أراد له الشقاوة يسر له أعمال أهل الشقاوة، وأن الخواتيم مبناها على ما كتب في الكتاب الأول، ثم على العمل الذي كتب على هذا العامل أن يعمله. فمن كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يسر لعمل أهل الشقاوة، فيعمل السعيد عمل السعداء، ويعمل الشقي عمل الأشقياء، يعمل من كتبت له الجنة عمل أهل الجنة، ومن كتبت له النار عمل أهل النار عياذا بالله. وهذا حكمة الله عز وجل البالغة، فاعملوا فكل ميسر لما خلق له، والسعيد من سعد في بطن أمه، والشقي من شقي في بطن أمه، وكل ميسر لما خلق له. نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا أسباب الهدى وأعمال الهداية والتقى، إنه لذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اليوم 6 ولا 7؟ 8 11 يقول يعني أليست هذه الأحاديث تتعارض مع حديث إذا على ماء الرجل ماء المرأة، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل؟ ما في استعارض ولا شيء. إذا كتب الله عز وجل له الذكر على ماء الرجل، وإذا كتب له أن يكون أنثى على ماء المرأة، إذا كتب له المشابهة سبق ماء الرجل أو ماء المرأة، فليس هناك تعارض يعني. ما الفرق بين خيره وحلوه وبين شره ومره؟ الخير قد يكون مرا، الخير قد يكون مرا، والشر قد يكون حلوا. المراد أنه يكتب كل شيء ما تجد له مرارة وحلاوة، وما يكون في حقيقة أمره خيرا أو شرا، فأنا أؤمن بذلك كله. يقول: هل القول العام المكتوب على الجبين لازم تشوف العين فيه مخالفة لكون القدر على قولهم من باب الإلزام ليس من باب القدر كما تقوله الجبرية؟ ما هو اللي مكتوب على الجبين لازم تشوف العين، هو معنى ما كتبه الملك لا بد أن يراه ما كتب له، وما كتبه القلم في اللوح الأول لا بد أن يكون، وليس في هذا حجة للجبرية، لأنه كما ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وأنت جعل الله عز وجل لك مشيئة واختيارا، ومشيئتك تابعة لمشيئة الله عز وجل، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذا كانت المشيئة هنا للعبد وهي كذلك تابعة لمشيئة الله عز وجل. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فهذا ليس فيه حجة للجبرية الذين يقولون نحن مجبورون على فعل كذا وكذا، بل لك مشيئة واختيار، ولك قصد لا بد أن تعمله، وهذا الذي تتعلق به المثوبة أو العقوبة. الله عز وجل يثيب على مشيئة العبد وعمله، وكل ذلك تابع لمشيئة الله عز وجل، وليس فيه إكراه ولا إجبار من الله عز وجل. يقول: سمعت من أحد العلماء أن كتابة الله تعالى بمقتضى خلقه، فهو سبحانه كتب المقادير بعلمه، ونحن نعمل الأعمال على وفق علمه، ليس جبرا منه سبحانه وتعالى. ماشي، هذا ليس فيه جديد. رجل طلق امرأته ثم تزوجها عرفيا بعلم الأهل لأجل المعاش، هل هذا جائز؟ وقد انتشر كثيرا جدا. المعاش ليس جائزا، ولكن العقد صحيح والزواج صحيح إذا كان بموافقة الولي أو بإذن الولي، وإذا كان هناك إعلان، وإذا كان هناك صداق. أما لم يسجل هذا الزواج في وثيقة الزواج الرسمية حتى يستحل هذا المعاش، المعاش ليس حلالا في هذه الحالة، لأن الدولة تعطي المعاش لمن لا كافل لها، وهذه صار لها طارطور، ده اللي عايز ياخذ الفلوس بتاع الميت وخلاص، فهذا لا يجوز، يأخذون ما لا يحل لهم. كما أقول لك: إن فعلت كذا فلك مني كذا وكذا، فأنت تحتال علي حتى تأخذ مني، فتأخذ ما ليس لك بحق. فالدولة تعطي المعاش لهذه المرأة إذ لم يوجد لها كفيل يكفلها، فإذا وجد لها هذا الكفيل فليس لها حق في هذا المعاش. يفعلون ذلك بهذه الحيلة، رجل بل يطلقها عند المأذون، ويكتب بورقة الطلاق، وتبقى زوجته كما هي علشان يستحل له المعاش، وهذا لا يحل لهم.
ما لم تكن طلقة ثالثة إلا في المثال،
هو ما طلقش اصلا، هو ما طلقش، هو اللي حصل ان هم كتبوا الورق علشان ايه؟ ياخذوا المعاش بس، هذا ليس طلاقا، الله تعالى اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.